بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. سامحونا يا إخوة، اليوم في دور برد كده، فالله المستعان. وصلنا في كتاب قطر الندى إلى قول المؤلف باب الاشتغال. باب الاشتغال وباب التنازع هو من الأبواب التي تستطيع أن تقول أن النحاة قالوا أنها ربما كانت عارية، يعني كأنها يعني زائدة على موضوع النحو، أو أنه لا يعني لا قيمة لها، أو أنه المفعول يقوم مقامها كما سيأتي. لكن أنا لا أستطيع أن أنتزع شيئا مما تكلم فيه النحاة المتقدمون، لأجل أنك ربما تستصعب الباب أو تشعر لا بد أن يدرس كل شيء كما هو. يعني ما يأتي أحد ويقول لي علم الكلام علم صعب، نعم هو علم صعب، لا أقول له علم سهل أو مصطلحاته سهلة، وكذلك كافة العلوم، لكن لا أستطيع أبدا أن أعزله في أن أعزل الطالب عن دراسة هذا العلم، لأنه ما من علم من العلوم إلا وتأثر بهذا العلم. فإن كان العلماء قديما وحديثا تكلموا في هذه الأبواب وكانت لهم فيها نظرات، فلعلي أقول لكم إن ما قرره هؤلاء المتقدمون أولى بكثير مما من الأفكار التي تطرأ على عقول المتأخرين فيحذفون ويزيدون ويقدمون، هذا أولى. قال: باب الاشتغال يجوز في نحو زيدا ضربته، زيدا ضربته، أو ضربت أخاه، أو مررت به، يعني زيدا ضربته، أو زيدا ضربت أخاه، أو زيدا مررت به. فرفع زيد بالابتداء، فالجملة بعده خبر زيدا ضربته، ونصبه بإضمار ضربت وأهنت وجاوزت. هنا يقول هذا العامل الذي نقدره واجب الحذف، واجب الحذف، لا ينبغي أن يذكر، فلا موضع للجملة بعده. ويترجح النصب في نحو زيدا اضربه، زيدا اضربه، هذا يترجح فيه النصب. لماذا؟ لأن فيه طلب، لأن فيه طلب. ونحو والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، أقول هذا متأول، هذا متأول. وفي نحو كما سيأتي معنا، وفي نحو والأنعام خلقها لكم، للتناسب. ونحو أبشرا منا واحدا نتبعه. ونحو وما زيدا رأيته لغلبة الفعل، ما زيدا رأيته لغلبة الفعل. ويجب في نحو إن زيدا لقيته فأكرمه، هنا يجب أن ينصب زيد، أن ينصب زيد. قال: إن زيدا لقيته فأكرمه. وهل زيدا أكرمته لوجوبه؟ قال: ويجب لوجوبه. ويجب الرفع في نحو خرجت فإذا زيد يضربه عمرو، يجب هنا لأنه جاء بعد كما سيبين بعد ذلك. لامتناعه ويستويان في نحو زيد قام أبوه وعمر أكرمته، فتقول زيد قام أبوه وعمرا أكرمته، أو عمر أكرمته، للتكافؤ. وليس منه وكل شيء فعلوه في الزبر. وأزيد ذهب به، أزيد ذهب به. طيب، هنا باب الاشتغال هذا له ضبط، لابد من أن تعرف هذا الضبط، إذا عرفت هذا الضبط استرحت. قال: وضابط هذا الباب أن يتقدم اسم، يبقى فيه اسم متقدم، ويتأخر عنه فعل عامل في ضميره. تقول نتبعه، أبشرا منا واحدا نتبعه، ويتأخر عنه فعل عامل في ضمير، في ضمير يعني الضمير الذي يعود على هذا الاسم، يبقى اسم بعده فعل، هذا الفعل يعمل في الضمير، ويكون ذلك الفعل بحيث لو فرغ من ذلك المعمول وسلط على الاسم الأول لنصبه. تقول نتبع بشرا، خلاص لو حذفنا هذا المعمول اللي هو الهاء وسلطناه على الاسم الأول الذي كان قبل العامل أو الفعل ينصبه، نتبع بشرا، نتبع بشرا. مثال ذلك زيدا ضربته، يبقى نريد أن نأتي على الأركان التي ذكرها، زيدا اسم، تبعه فعل، هذا الفعل عامل في الضمير الذي يعود على هذا الاسم، ضربت أنا زيدا، الهاء دي عائدة على زيد. طيب لو حذفت هذه الهاء وسلطت ضرب ضربت على زيد، فتقول ضربت زيدا. يبقى إذن قال: ألا ترى أنك لو حذفت الهاء وسلطت ضربت على زيد لقلت زيدا ضربت، ويكون زيدا مفعول مقدما. وهذا مثال ما اشتغل فيه الفعل بضمير الاسم، يبقى الفعل هنا اشتغل بضمير الايه؟ بضمير الاسم. ومثاله أيضا زيدا مررت به، زيدا مررت به، فإن الضمير وإن كان مجرورا بالباء إلا أنه في موضع نصب بالفعل، في موضع نصب بالفعل، يعني مررت به، والهاء هنا كأنه مرت في موضع نصب بالفعل. ومثال ما اشتغل فيه الفعل باسم عامل في الضمير نحو قولك زيدا ضربت أخاه. ضربت أخاه اسم عامل في الضمير، ضربت أخاه، ضرب عامل في الأخ يعني نصب الأخ نصبا على المفعول، والأخ عامل في الضمير خفضا بالإضافة، أخ مضاف وهلهاء مضاف إليه. ضربت أخاه، تقول زيدا ضربت أخاه، يبقى نفس الوضع، يبقى يا إما عامل في الضمير يا إما عامل في الضمير العائد على الاسم، يا إما اشتغل في الفعل باسم عامل في الضمير، باسم عامل في الضمير أهو اشتغل ضربت أخاه، فهذا هو الاسم الذي عمل في الضمير الإضافة. قال إذا تكرر هذا فنقول يجوز في الاسم المتقدم أن يرفع بالابتداء، تقول زيد ضربت أخاه، وتكون الجملة بعده في محل رفع على الخبري، وأن ينصب بفعل محذوف وجوبا، تقول ضربت زيدا ضربت أخاه، فلا موضع للجملة حينئذ لأنها مفسرة، لأنها مفسرة، تكون جملة لا محل لها من الإعراب لأنها مفسرة، يعني لا محل لها من الإعراب. يبقى في إعرابين في هذه الحالة، الأول أن نرفع زيدا ويكون المبتدأ والجملة بعده خبر، أو أن يعمل ينصب بفعل محذوف وجوبا ويكون الجملة بعده مفسرة، والجملة المفسرة لا محل لها من الإعراب. وتقدير الفعل في المثال الأول ضربت زيدا ضربته، وفي المثال جاوزت زيدا مررت به، ولا تقدر مررت لأنه لا يصل إلى الاسم بنفسه، وفي الثالث أهنت زيدا ضربت أخاه، ولا تقدر ضربت لأنك لم تضرب إلا الأخ لم تضرب زيدا. قال واعلم أن الاسم المتقدم على الفعل المذكور، هنا بقى المهم ده أهم شيء، إحنا فهمنا اللي بيحصل إن بيجي فيه اسم وهذا الاسم بعده فعل، هذا الفعل يعمل في الضمير ضمير الاسم أو في اسم مضاف إلى ضمير، مضاف إلى ضمير الاسم، مضاف إلى ضميري الاسم، ضربت أخاه، الهاء هنا عائدة على زيدا. طيب ففي خمس حالات هذا الحال الاسم المتقدم، هذا لو خمس حالات. الحالة الأولى بنرجح فيها النصب، ترجيح النصب، واحد أن يكون الفعل المذكور فعل طلب، أن يكون الفعل المذكور فعل طلب، أن يكون الفعل المذكور فعل طلب، هو الأمر والنهي والدعاء، تطلب دعاء كقولك زيدا اضربه، زيدا اضربه، هنا نرجح نصب زيد، اضرب زيدا اضربه، نرجح نصب زيد، وزيدا لا تهنه، يبقى الفعل هنا فيه نهي اهو، او الدعاء اللهم عبدك ارحمه، اللهم عبدك ارحمه، يبقى هنا يترجح النصب، يترجح النصب على الرفع، يعني يكون فعل مذكور فعل طلب، يبقى ترجيح النصب اذا كان فعل طلب سواء امر او نهي او دعاء، امر او نهي او دعاء. طيب لماذا يترجح النصب هنا؟ قال وإنما يترجح النصب في ذلك لأن الرفع يستلزم الإخبار بالجملة الطلبية عن المبتدأ، هو خلاف القياس، الأصل أن الجملة الطلبية إنشاء ليست خبر، لأنها لا تحتمل الصدق والكذب، لا تحتمل الصدق والكذب، وإنما هي إنشاء أمر نهي استفهام وهكذا. قال ويشكل على هذا، يأتيك بقى بشيء خلاف الذي قرر، فيقول ويشكل على هذا نحو قوله تعالى والسارق والسارقة، الأصل هنا على ما قعده هو والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهم، لأن هنا في أمره، فإنه نظير قولك زيدا وعمرا اضرب أخاهما، وإنما رجح في ذلك النصب لكون الفعل المشغول فعل طلب، وكذلك قوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما، والقراء السبع قد أجمعوا على الرفع في الموضعين. طيب بما نجيب عن هذا؟ قال وقد أجيب عن ذلك بأن التقدير مما يتلى عليكم حكمه، يبقى في تقدير في كلام محذوف، يبقى نجيب عن هذا بأن في جملة محذوفة مما يتلى عليكم حكم السارق والسارقة فاقطعوا أيديهم، فالسارق والسارقة مبتدأ ومعطوف عليه والخبر محذوف والجر والمجرور، واقطعوا يبقى دي جملة مستأنفة، فلم يلزم الإخبار بالجملة الطلبية عن المبتدأ، ولم يستقم عمل فعل من جملة في مبتدأ مخبر عنه بغيره من جملة أخرى، ومثله زيد فقير فأعطه وخالد مكسور فلا تهن، وهذا قول سيبويه. وقال المبرد الموصولة بمعنى الذي، والفاء جيء بها لتدل على السببية كما في قولك الذي يأتيني فله درهم، وفاء السببية لا يعمل ما بعدها فيما قبلها، وتقدم أن شرط هذا الباب أن الفعل لو سلط على الاسم لنصبه، ده الأصل. طيب ومنها أن يكون الاسم مقترنا بعاطف، ده اتنين. ومنها أن يكون الاسم مقترنا بعاطف مسبوق بجملة فعلية، في هذه الحالة كذلك نرجح النصب على الرفع. ومنها أن يكون الاسم مقترنا بعاطف مسبوقا بجملة فعلية كقولك اه، أن يكون الاسم هو قام زيد، زيد، أن يكون الاسم مقترنا بعاطف مسبوق بجملة فعلية، قام زيد وعمرا اهو، وعمرا الواو عاطف على جملة ايه، جملة اسمية قبلها. أن يكون الاسم مقترنا بعاطف قبله عاطف مسبوق بجملة فعلية، قام زيد، قام زيد وعمرا أكرمته. لماذا؟ قال وذلك لأنك إذا رفعت كانت الجملة اسمية، تقول وعمر أكرمته، فيلزم عطف الاسمية على الفعلية وهما متخالفان، الاسمية تعطف على الاسمية والفعلية على الفعلية. وإذا نصبت كانت الجملة فعلية لأن التقدير وأكرمت عمرا أكرمته، فتكون قد عطفت جملة فعلية على جملة فعلية لعدم التخالف حتى لا يكون هناك تخالف، وهما متناسبان، والتناسب في العطف أولى من التخالف، فلذلك رجح النصب. قال الله تعالى خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين، والأنعام خلقها وخلق الأنعام، يبقى جاءت جملة فعلية وبعدين جاء الاسم هذا مقترنا بعاطف، فالأصل في الكلام أن تكون جملة فعلية معطوفة على جملة فعلية، ولذلك رجحوا هنا النصب، ولذلك الإجماع على نصب الأنعام، والأنعام خلقها. لماذا؟ لأنها مسبوقة بالجملة الفعلية وهي خلق الإنسان. الثالث في ترجيح النصب أن يتقدم على الاسم أداة الغالبة عليها أن تدخل على الأفعال، كقولك أزا أزيدا ضربته وما زيدا رأيته، الأصل أن هذه الأدوات تدخل على الأفعال، فلما دخلت هنا هنا يترجح النصب لأجل هذا. قال تعالى أبشرا منا واحدا نتبعه، أبشرا منا واحدا نتبعه. طيب هذه في ترجيح النصب على الرفع. طيب هناك حالات يجب فيها النصب، هناك حالات يجب فيها النصب. قال وأما وجوب النصب ففيما إذا تقدم على الاسم أداة خاصة بالفعل، إلى هذا المثال السابق أبشرا كأدوات الشرط والتحضير، كقولك إن زيدا، الأصل رأيته فأكرمه، إن رأيت زيدا ده الأصل، وهلا زيدا أكرمته، وكقول الشاعري لا تجزعي إن منفسا أهلكته، فإذا هلكت فعند ذلك فاجزعي، لا تجزعي إن منفسا أهلكته، فإذا هلكت فعند ذلك فاجزعي، لا تجزعي إن منفسا أهلكته، فإذا هلكت فعند ذلك فاجزعي، لا تجزعي إن منفسا. منفسا هنا يجب فيها النصب لأنها سبقت بأداة اللي هي إن، وهذه الأداة أصلا من الأدوات التي تجزم فعلين، فعل الشرط وفعل جواب الشرط، يعني إن أهلكت منفسا، لا تجزعي إن منفسا أهلكته، فإذا هلكت فعند ذلك فاجزعي. قال وأما وجوب الرفع ففيما إذا تقدم على الاسم أداة خاصة بالدخول على الجملة الاسمية، كإذا الفجائية كذلك، كقولك خرجت فإذا زيد يضربه عمرو، هنا لا يجوز فيه النصب، يبقى إذا دخل عليه أداة خاصة بالجملة الفعلية يجب نصبه، إذا دخل عليه أداة خاصة بالجملة الاسمية يجب رفعه، كقولك خرجت فإذا زيد يضربه عمرو، هذا لا يجوز فيه النصب لأنه يقتضي تقدير الفعل، وإذا الفجائية لا تدخل إلا على الجملة الإسمية. طيب هناك حالة يستوي فيها الرفع والنصب، تكلمنا عن ترجح النصب وترجح الرفع وترجح ورجحان النصب ووجوب رجحان النصب ووجوب النصب ووجوب الرفع. قال أما الذي يستويان فيه، هناك بقى استواء، إما أن ترفع وإما أن تنصب ولا شيء عليك في هذا، فضابطه أن يتقدم على الاسم عاطف بعاطف مسبوق بجملة فعلية مخبر بها عن اسم قبله، تقول زيد قام أبوه وعمرا أكرمته، ممكن تقول وعمر أكرمته، زيد قام أبوه دي جملة اسمية أصلا، يبقى يتقدم على اسم عاطف أهو وعمرا عاطف، تقدم على اسم عاطف، هذا العاطف مسبوق بجملة فعلية هي قام أبوه، زيد قام أبوه مخبر بها عن اسم قبلها، مخبر بها أخبرنا بهذه الجملة اللي هو قام أبوه عن هذا الاسم اللي هو زيد، فتقول زيد قام أبوه وعمرا أكرمته، وذلك لأن زيد قام أبوه جملة كبرى ذات وجهين، ومعنى قولي كبرى أنها جملة في ضمنها جملة، ومعنى قول ذات وجهين أنها اسمية الصدر فعلية العجز، فإن رعيت صدرها رفعت عمرو، وكنت قد عطفت جملة اسمية على جملة اسمية، وإن رعيت عجزها نصبته كما سبق معنا، يعني يكون النصب أو الرفع بمراعاة الصدر أو العجز، وكنت قد عطفت جملة فعلية على جملة فعلية، فالمناسبة حاصلة على كلا التقديرين فاستوى الوجهان. وأما الذي يترجح فيه الرفع فما عدا ذلك، كقولك زيد ضربته، هذا ترجح فيه الرفع. قال الله تعالى جنات عدن يدخلونها، أجمعت السبع على رفعه وقرأ شاذا بالنص، وإنما يترجح الرفع في ذلك لأنه الأصل ولا مرجح لغيره. قال وليس منه قوله تعالى تبارك وتعالى وكل شيء فعلوه في الزبر، لأن تقدير تسليط الفعل على ما قبل إنما يكون على حسب المعنى المراد، وليس المعنى هنا أنهم فعلوا كل شيء في الزبر حتى يصح تسليطه على ما قبله، وإنما المعنى وكل مفعول لهم ثابت في الزبر، هذا هو المعنى وهو مخالف لذلك المعنى. فالرفع هنا واجب لا راجح، والفعل المتأخر صفة للاسم وكل شيء فعلوه في الزبر فلا يصح له أن يعمل فيه. وليس منه كذلك يعني من هذا الباب أزيد ذهب به لعدم اقتضائه النصب مع جواز التسليط، مع جواز التسليط. قال باب في التنازع، إذا كنا انتهينا كذلك من باب الاشتغال هيتكلم في باب التنازع. باب التنازع باب سهل كذلك يسير، يعني ليس فيه الصعوبة التي يتصورها بعض الناس، لأن الأمور واضحة جدا وكلام النحاة فيه واضح والسياقات بتوضح هذا، ولذلك يقول باب في التنازع. قال يجوز في ضربني وضربت زيدا إعمال الأول، ضربني زيد أو ضربت زيدا، يبقى تعمل الأول أو السنة إعمال الأول واختاره الكوفيون، تقول ضربني وضربت زيد يعني ضربني زيد، فيضمر في الثاني كل ما يحتاجه، أو الثاني واختاره البصريون فيضمر في الأول مرفوعه فقط نحو جفوني ولم أجف الأخلاء. طيب ما معنى جفوني ولم أجف الأخلاء؟ جفوني ولم أجف الأخلاء إنني لغير جميل من خليلي مهمله، يبقى يجوز في ضربني وضربت زيدا إعمال الأول واختاره الكوفيون فيضمر في الثاني كل ما يحتاج، تقول وضربني زيد وضربت زيدا، أو الثاني واختاره البصريون فيضمر في الأول مرفوعه فقط. قال جفوني ولم أجف الأخلاء. وليس منه كفاني ولم أطلب قليل من المال، كفاني قليل هذا ليس منه لأنه المعنى يفسد، لأن الجملة اعتراضية لفساد المعنى. يسمى هذا الباب باب التنازع، وباب الإعمال أيضا باب التنازع وباب الإعمال. طيب ما ضابط هذا الباب يا جماعة؟ هذا الباب هل له ضابط أو هو من غير ضابط ولا رابط؟ خلي بالك، ولذلك وسيأتي بعد ذلك بباب باب المنصوبات أو المفاعيل. قال وضابطه أن يتقدم عاملان يعني فعلان، أو ما يعمل عمل الأفعال، أن يتقدم عاملان أو أكثر، ويتأخر معمول أو أكثر، ويكون كل من المتقدم طالبا لذلك المتأخر، يعني هذا يريد أن يسلط عليه وهذا الفعل يريد أن يسلط عليه فيتنازعان العمل، قد يكون فاعل للأول مفعول للثاني، فهو التسلط لأنه تسلط عليه فعليه. مثال تنازع العاملين معمولا واحدا قوله تعالى آتوني أفرغ عليه قطرة، آتوني قطرا أفرغ قطرة، لأن آتوني فعل وفعل ومفعول يحتاج إلى مفعول ثاني، آتوني أفرغ عليه آتوني قطرة، آتوني أنا قطرة، وأفرغ فعل وفاعل يحتاج إلى مفعول، وتأخر عنهما قطرا وكل منهما طالب له، يعني كل منهما مسلط عليه، لأن يعني الفعل يحتاج إلى مفعول، هذان الفعلان يحتاجان إلى مفعول. ومثال تنازع العاملين أكثر من معمول، يبقى هنا تنازع عاملان يعني فعلان معمول واحد، في تنازع لعاملين أكثر تنازع العاملين أكثر من معمول، مش معمول واحد بقى. قال ضرب وأكرم زيد عمرا، يعني أنا عايز أعرف ضرب زيد عمرا وأكرم زيد إيش، ما الذي يحصل هنا؟ هنا تنازع أكثر من معمول، لأن أنا عندي المعمول الأول زيد والمعمول الثاني عمرو، يا ترى زيد معمول لأكرم ولا معمول لضرب، وضرب معمولها زيد ولا عمرا، في هنا إيه تنازع، في تنازع يتنازعان العمل. والأصل ضرب زيد وأكرم عمرا، يعني ضرب محمد ضرب محمد عمرا وأكرم وضرب زيد أو أكرم زيد عمرا. هنا في تنازع، سيأتي معنا كيفية حل هذا الإشكال. وكذلك هناك تنازع أكثر من عاملين معمولا واحدا، كما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم. هنا أكثر من عاملين، صليت باركت ترحمت، تنازعوا على معمول واحد فقط، فعلى إبراهيم مطلوب لكل واحد من هذه العوامل الثلاثة. يعطيك ثم يعطيك مثالا لتنازع أكثر من عاملين أكثر من معمول، قوله عليه الصلاة والسلام تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة 33، فدبر منصوب على الظرفية و33 منصوب على أنه مفعول مطلق، وقد تنازعهما كل من العوامل الثلاثة السابقة، لا تسبحون وتحمدون وتكبرون. طيب كده فهمت أن في حالات تنازع عامل واحد عاملين، تنازع العاملين أكثر من معمول، تنازع أكثر من عاملين معمولا واحدا، تنازع أكثر من عاملين أكثر من معمول. فهذا خلاص مفهوم من السياق ومن الجمل والأمثلة التي ذكرناه. قال وإذا تكرر هذا فنقول لا خلاف في جواز إعمال أي العاملين أو العوامل شئت، وإنما الخلاف في المختار، فالكوفيون يختارون إعمال الأول لسبقه. الكوفيون يختارون إعمال الأول الفعل الأول، والبصريون يختارون إعمال الأخير لقربه. فإن أعملت الأول أضمرت في الثاني كل ما يحتاج إلى بقى من مرفوع ومنصوب ومجرور، وذلك نحو قام وقعد أخواك. فأنت هنا تعمل الأول، تقول قام أخواك، وقعد بقى تقدر، تقول وقعد أخواك مثلا كذلك، أو وقعد الآخرون بحسب بقى بحسب السياق. تقول وقام وضربتهما أخواك، وقام ومررت بهما أخواك، وذلك لأن الاسم المتنازع فيه هو أخواك في المثال في نية التقديم، فالضمير وإن عاد على متأخر لفظا لكنه متقدم رتبة، وهذا جائز. طيب وإن أعملت الثاني يعني العامل الثاني، فإن احتاج الأول إلى مرفوع أضمرته فقلت قام وقعد أخواك، وإن احتاج إلى منصوب أو مخفوض حذفته فقلت ضربت وضربني أخواك، ومررت ومر بي أخواك، ولا تقل ضربتهما ولا مررت بهما، لأن عود الضمير على ما تأخر لفظا ورتبة إنما اغتفر في المرفوع لأنه غير صالح للسكوت، ما ينفعش يسقط، ما ينفعش يحذف من الجملة، ولا كذلك المنصوب والمجرور. قال وليس من التنازع قول امرئ القيس ولو أن ما أسعى لأدنى معيشة كفاني، ولم أطلب قليل من المال، ولم أطلب قليل من المال. طبعا هذا البيت لامرئ القيس ابن حجر الكندي. ألا عم صباحا أيها الطلل البالي، وهل يعما من كان في العصر الخالي. بداية القصيدة المعروفة. فلو هنا لو أن ما أسعى لأدنى معيشة، حرف امتناع الامتناع، لو أن حرف توكيد نصب، ما مصدرية، أسعى فعل مضارع وفعله ضمير مستدر فيه وجوبا تقديره أنا، أسعى أنا، وما المصدرية مع ما دخلت عليه في تأويل مصدر منصوب اسم أن، اسم أن لأدنى جر ومجرور متعلق بمحذوف خبر أن، وأن وما دخلت عليه في تأويل مصدر مرفوع فاعل لفعل محذوف، وتقدير الكلام لو ثبت كون سعي لأدنى وأدنى مضاف ومعيشة مضاف إليه كفاني فعل ماض، والنون للوقاية والياء ضمير المتكلم مفعول به، ولم الواو حرف عطف، لم حرف نفي، وجزم وقال بأطلب فعل ماض مجزوم بلم، فعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنا، قليل فاعل كفاني، من المال جر ومجرور متعلق بمحذوف صفة لقليل. الشاهد فيه كفاني ولم أطلب قليل، فإنه قد تقدم عاملان كفاني وأطلب، وهما قوله كفاني وقوله أطلب، تأخر معموله وهو قوله قليل، وذلك مما يتصور معه المبتدئون أنه من باب التنازع، لكنه ليس منه، لأن من شرط التنازع صحة توجه كل واحد من العاملين في المعنى يعني إلى المعمول، والمعنى يكون صحيح، والأمر هنا ليس كذلك، وقد أوضحه الشارح العلامة أيضا بديعا كاملا فلا حاجة إلى الإطالة بينه. قال وذلك لما ذكر بيت امرئ القيس، قال وذلك لأن شرط هذا الباب أن يكون العاملان موجهين، موجهين يصلح أن يوجه إلى عامل واحد شيء واحد، ولو وجه هنا كفاني وأطلب إلى قليل فسد المعنى، لأن لو تدل على امتناع الشيء الامتناع غير، إذا كان ما بعدها مثبتا كان منفيا نحو لو جاءني أكرمته، وإذا كان منفيا كان مثبتا نحو لو لم يسئ لم أعاقبه. وعلى هذا فقوله أن ما أسعى لأدنى معيشة منفي لكونه في نفسه مثبتا، وقد دخل عليه حرف الامتناع، وكل شيء امتنع لعلة لابد أن يثبت نقيضه مباشرة، ونقيض السعي لأدنى معيشة عدم السعي لأدنى معيشة، وقوله ولم أطلب مثبت لكونه منفيا بلام، وقد دخل عليه حرف الامتناع، فلو وجه إلى قليل وجب فيه إثبات طلب القليل، وهو عين ما نفاه أولا، أن نفيت أثبت في نفس الوقت. وإذا بطل ذلك تعين أن يكون مفعول أطلب محذوفا وتقديره ولم أطلب الملك، ومقتضى ذلك أنه طالب للملك هو المراد. فإن قيل إنما يلزم فساد جعله من باب التنازع العطف كلم أطلب على كفاني، ولو قدرته مستأنفا كان نفيا محضا غير داخل تحت حكم لو، قلت إنما يجوز التنازع بشرط أن يكون بين العاملين ارتباط، بشرط أن يكون بين العاملين ارتباط. وتقدير الاستئناف يزيل الارتباط، تقدير الاستئناف يزيل الارتباط. ده باختصار جدا، هذا هو باب هذاني هما باب الاشتغال والتنازع الذي تنازع فيهما كثير من الناس. التنازع ان احنا ان هذا يعني يمكن ان يدخل هذان البابان اما في باب الفاعل او في باب المفعول ولا حاجه لنا بهما، هكذا قال بعض النحاة المتاخرين، وهو من الابواب التي ينبغي ان تحذف. وهذا كلام طبعا فيه عدم دقه نظر، وفيه كذلك اهمال لهذا التراث العظيم الضخم الذي جاء به الاباء على هذه الصوره الحسنه البهيه، فلا ينبغي ابدا ان يهمل، لان هذا التراث العظيم فيه اعمال للعقل وفيه بناء للملكه، فلا نستطيع ابدا كلما صعب علينا شيء نقول خلاص لا ندرسه ويصعب علينا ونتركه، هذا امر طبعا غير مستساغ وغير مقبول. اكتفي بهذا القول يا اخوه، اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد، والحمد لله رب العالمين.